إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ونعيش هذا اليوم مع علم من أعلام الإسلام ورجل من جهابذته الكرام، نرتحل إلى عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ حياة علم من أعلامهم، أولئك الرجال الذين إذا عشت مع واحد منهم ظننت أن الإسلام يتمثل فيه كله. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدهر واصنعوا. وإذا قرأ المسلم سير أولئك السلف الصالح عرف مقدار تقصيره في جنب الله، وكان ذلك حاديا له إلى التمسك بالسنة واتباع سلف هذه الأمة، وعرف أنه يحتاج إلى إصلاح جوانب كثيرة في حياته. ولذلك صدق القائل: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فنحتاج ما بين فينة وأخرى أن نعيش ونتفيأ ظلالا قصة من قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأمل ونتدبر في هذه القصة وأحداثها، ليكون هذا العلم من أعلام المسلمين قدوة لنا وحياة نعيشها بيننا وبين أولادنا وزوجاتنا ومع الناس. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا للخير، وأن يرزقنا من ذلك المعين العذب الزلال ما يكون لنا زاد المعاد يوم البعث والحساب. وهذا العلم من أعلام الإسلام هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمر بن الخطاب هاجر للمدينة مع والده وهو ابن 10 أعوام، وهناك اجتهد رضي الله عنه وأرضاه في حفظ القرآن الكريم، وهذا يدعونا إلى الحرص على أولادنا على حفظ كتاب الله. ورحم الله أجدادا لنا وكبار في السن كانوا يحرصون على حفظ الأبناء لكتاب الله، لكن مرت تلك البرهة من الزمن، وأصبح بعض أولياء أمور الأبناء لا يحرص على حفظ أولاده القرآن، بل تجد الأمر أشنع من ذلك، أن يحفظ ولده الأغاني والموسيقى وأسماء المغنين والمغنيات، وتجده يطرب ويتراقص كالمجنون في الشارع وقد حمل مسجلا ووضع سماعاته في أذنه يسمع الغناء والعياذ بالله. وكان بعض الصالحين في زماننا اليوم وفي غير زماننا تجده يمشي وابنه مرافق له يسمع عليه كتاب الله عز وجل، ولا زال الخير في هذه الأمة. لكن نسأل الله عز وجل أن يزيد ويبارك، وأن يحفظ هذا الجيل من الضياع الذي انفتح عليه. وشارك عبد الله بن عمر في غزوة الخندق عندما سمح له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 عاما من العمر، كما شارك في بيعة الرضوان، وخرج إلى العراق وشهد القادسية ووقائع الفرس، وورد المدائن وشهد اليرموك وغزا إفريقيا مرتين. يقول عبد الله: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن 13 فردني، ثم عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من ذلك دليلا على أن الطفل إذا بلغ 15 عاما فهذا العمر هو غالب عمر البلوغ، ويترتب عليه الأحكام الشرعية الواجب على المسلم كوجوب الحج في العمر مرة إلى غير ذلك من أحكام الإسلام التي يشترط لها البلوغ والعقل وغير ذلك من الشروط. ومن صفاته الخلقية، أعني عبد الله بن عمر، كان ابن عمر رجلا آدم جسيما ضخما. روى الكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أصح الأسانيد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ويرجع رضي الله عنه وأرضاه إلى كونه كان يبلغ 11 عاما من عمره عند الهجرة إلى المدينة، وتأخر موته إلى عام 74 من الهجرة، وعمر فوق 80، عاش وتجاوز 80 من عمره رضي الله عنه وعن أبيه. وكان فقيها كريما حسن المعشر طيب القلب، لا يأكل إلا وعلى مائدته يتيم يشاركه الطعام، وكان كثير الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان ينزل منازله التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إقامته، ويصلي في كل مكان كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر، بل ذكر عنه في الحج أنه كان لما يحج ينزل منزلا وينزل مكانا ويذهب ويتبول، فقيل له في ذلك: يقول: والله ما بي حاجة إلى البول، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان فأنا أنزل في هذا المكان. وهذا من كمال اتباعه رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان ليس واجبا على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية الحاجية البشرية، وإنما الفعلية والقولية التي أمر صلى الله عليه وسلم باتباعه بها فيها صلى الله عليه وسلم فنتبعه. أما الأمور الجبلية فهذا من كمال اتباع عبد الله بن عمر ابن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ولا يقول عبد الله بن عمر إلا بما يعلم. ومما يعرف عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أفتى 60 عاما، ونشر مولاه نافع عنه علما كثيرا، وقد طلب إليه الخليفة عثمان بن عفان القضاء فاستعفاه، يعني طلب منه أن يعفيه من القضاء وإن كان هو أهلا له رضي الله عنه وأرضاه لغزارة علمه. ولما وقعت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان اعتزل الناس، ثم كان بعد ذلك يندم على عدم القتال مع علي. ويروى أنه قال حين حضره الموت: ما أجد في نفسي من الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية. فعن سعيد بن جبير قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. ورفض رضي الله عنه استعمال القوة والسيف في الفتنة المسلحة بين علي ومعاوية، وكان الحياد شعاره ونهجه. وكان يقول من كلامه: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. يقول أبو العالية البراء: كنت أمشي يوما خلف ابن عمر وهو لا يشعر بي، فسمعته يقول: واضعين سيوفهم على عواتقهم يقتل بعضهم بعضا، يقولون: يا عبد الله بن عمر أعط يدك، يعني بايعنا. والفتنة التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبالذات في زمن عثمان وزمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاهم، من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما دار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، ولهم سابقة الإسلام وسابقة شهود الغزوات مع رسول الله وسابقة رضا الله تعالى عنهم ما ربما يتجاوز الله عنهم سبحانه ويعفو عنهم. ولا يجوز لمسلم أن يسلط لسانه في الكلام على أصحاب رسول الله وألا يخوض في الفتنة أصلا. ولكن نحن نذكر ترجمة لابن عمر أنه اعتزل رضي الله عنه الفتنة، وهكذا المسلم لا يعني يطارد الفتنة ويستشرف لها، بل إنه يبتعد عنها وينأى بنفسه عنها. وقد سأله نافع: يا أبا عبد الرحمن، أنت ابن عمر وأنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت فما يمنعك من هذا الأمر، يعني نصرة علي؟ فأجابه قائلا: يمنعني أن الله حرم علي دم المسلم، فقد قال الله عز وجل: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ولقد فعلنا وقاتلنا المشركين حتى كان الدين كله لله. أما اليوم ففيما نقاتل؟ لقد قاتلت والأوثان تملأ الحرم من الركن إلى الباب حتى نضاها الله من أرض العرب، أفأقاتل اليوم من يقول لا إله إلا الله؟ وهكذا شعار المسلم أن يحفظ لأخيه المسلم دمه وعرضه وماله. وقال رجل لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس. فقال عبد الله بن عمر: ما أنا بخير الناس ولا أنا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله عز وجل، أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، يعني المدح. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يزكي نفسه وألا يسمح للناس أن يمدحوه في وجهه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال فيه: أحثوا في وجه المداحين التراب، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا تعطوهم شيئا بمدحهم. والمنبغي إذا مدحك إنسان أن تنهاه عن ذلك حتى لا يقصم ظهرك ويصيبك بالغرور والعجب فيضيع عليك عبادتك وتنشغل بمدح الناس وتسعى بأعمالك ليمدحوك. وهذه من أسوأ ما يكون إذا وقع فيها المسلم، ضيع العمل والعياذ بالله، وانشغل بطلب المدح والثناء من الناس. وكان عبد الله بن عمر كثير الفضائل، جم المناقب. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال مرة لأم المؤمنين حفصة أخت عبد الله بن عمر بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أم المؤمنين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا القليل. قيام الليل هذه السنة المؤكدة التي فقدت في زماننا إلا من رحم الله، أثنى الله عز وجل على أصحابها في القرآن، فقال عز من قائل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن حافظ على قيام الليل رجي له أن يكون من أهل الجنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطعموا الطعام أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وقالت عنه أي عن عبد الله بن عمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وقال عبد الله بن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال ابن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وابن المسيب من أئمة التابعين رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لشهدت لابن عمر، وكان نافع مولاه، وقال نافع مولاه: كان ابن عمر لا يصوم بالسفر ولا يكاد يفطر بالحضر. وقال أيضا: ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد، يعني أعتق الرقاب في سبيل الله. وسأل رجل ابن عمر عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه، حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته، فقال له: يرحمك الله، ما سمعت مسألتي. قال: بلى، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألون عنه، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا، وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا بها. وهذا من ورعه رضي الله عنه وأرضاه. أين هذا من بعض المجالس للعوام وليس للعلماء؟ ما يسأل أحد مسألة إلا طارت الفتاوى من اليمين والشمال بغير علم والعياذ بالله، وجرع على حدود الله، ويوقعون على الله بغير علم. إن أفتيت فأنت توقع أن هذا دين الله عز وجل، وأنك تتعبد الله بذلك وتدينه. وإذا تعلم منك غيرك بجهل كان عليك وزره ووزر من عمل بهذه الفتوى. فالحذر الحذر معاشر الأحبة الكرام، ألا يتكلم الإنسان إلا بما يعلم، أو يصمت ولا يتكلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل يسأله، فقال له ابن عمر: لا علم لي بما تسأل عنه. فلما انطلق الرجل قال عبد الله يحدث نفسه: سأل ابن عمر عما لا علم له به، فقال: لا علم لي به. وكانت حياة عبد الله بن عمر تتراوح بين العبادة والفتية للناس والحج والعمرة، وكان يحج سنة ويعتمر أخرى، ويعد عالما في مناسك الحج، وكان يجتهد في العبادة وترويض النفس. كان دخله وعطاؤه بمئات الآلاف، وكان يعيش عيش الفقراء. أغناه الله، لكن جعل المال في يده لا في قلبه. وبعض الفقراء فقير لكن الدنيا سكنت قلبه وأشغلته والعياذ بالله في السعي ورائها والتماس أبواب الأثرياء والأغنياء، يريق ماء وجهه والعياذ بالله عندهم. نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وكان ابن عمر يعيش عيش الفقراء والمساكين، حيث كان يوزع كل ما وصل إليه من مال وعطاء. وكان رضي الله ومات رضي الله عنه سنة 74، وقيل سنة 73، وهو ابن 84 سنة، بعد أن أصابه أحد جنود الحجاج بن يوسف الثقفي بجرح من رمح مسموم. جرح ابن عمر، قيل في قدمي أو في عقب قدمي، بعد أن سم الرمح، سمه أي وضع السم فيه لخطبة خطبها عبد الله بن عمر، والحجاج معروف تاريخه الأسود في التعدي والاعتداء على العلماء وقتل الصلحاء إلى غير ذلك، وهو قد أفضى إلى ما قدم، وعند الله تجتمع الخصوم، ولا نخوض فيه ونتركه للخالق سبحانه جل في علاه. قال سفيان الثوري: لا يقتدي بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة، لا يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة. أمه، أعني أم عبد الله بن عمر، اسمها زينب بنت مضعون الجمحية. عبد الله بن عمر أجمعوا، طبعا ذكر أهل العلم مما ذكر عنه في إجماع العلماء أنهم أجمعوا أنه لم يشهد بدرا لصغر سنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى ذلك ببداية الخطبة. وعن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا تبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. وطبعا لا يقال أنه مجنون كالمجانين، وإنما من حرصه وتلهفه على اتباع السنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعقل العقلاء رضي الله عنه وأرضاه، لكن من المبالغة من في وصف حرصه على السنة رضي الله عنه وأرضاه. ومن حياة عبد الله بن عمر أنه كان في طريق مكة يأخذ برأس راحلتي يثنيها ويقول: لعل خفا يقع على خف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص أن يمشي حتى في الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر عن عبد الله بن عمر في جوده وكرمه رضي الله عنه وارضاه أنه كانت له جارية جميلة يحبها كثيرا، فمن حبه لله عز وجل الأعظم من حبه للدنيا أنه أعتقها وزوجها لمولاه نافع، وقال: إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وكان له نجيب اشتراه بماله، فأعجبه لما ركبه فقال: يا نافع، أدخله في إبل الصدقة. النجيب يعني البعير الذي أعجبه وأحبه، فأمر بجعله في الصدقة، وهذا من جوده وكرمه رضي الله عنه. أعطاه ابن جعفر في نافع 10,000 دينار، فقيل له: ما تنتظر ببيعه، يعني بادر ببيع نافع. 10,000 كان مبلغ كبير في زمانهم، فقال: أنتظر ما هو خير من ذلك، هو حر لوجه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبيده قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال أعتقه لوجه الله، فيقال له: إنهم يخدعونك، يعني العبيد الذين يعتقهم يتظاهرون بالدين ليعتقهم. قال: قيل لابن عمر: إنهم يخدعوك، فيقول: من خدعنا في الله خدعنا له، ما مات حتى أعتق 1,000 رقبة، وربما تصدق في المجلس الواحد 30,000. وهذا موجود في البداية والنهاية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان، وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. عبد الله بن عمر الزهد، عبد الله بن عمر رضي الله عنه الورع، عبد الله بن عمر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر قدوة للمؤمن أن يقتدي به فيما كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ما شبعت من طعام منذ 4 أشهر، وما ذاك إلا أكون له واجدا، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. وكان جابر بن عبد الله يقول: ما منا إلا من مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه لحما، وما كان يأكل طعاما إلا وعلى مائدته يتيم. وكيف لا يكرم اليتيم رضي الله عنه وأرضاه وهو قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه صلوات الله وسلامه. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الساعي على الأرملة والمسكين، الأرملة من مات عنها زوجها ومعها أيتام ينفق عليهم ويبذل عليهم، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في لطائف حياة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن نافع مولى ابن عمر يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى، وهي قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. وهذا الأثر موجود في الحلية. ومما يذكر من حياة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخرج ابن المبارك في الزهد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: أتريدون أن تجعلون ظهورا قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم تقولون أفتانا بهذا ابن عمر. وهذا موجود في الإصابة. ومما يذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخرج البيهقي من طريق يحيى بن يحيى: قلت لمالك: أسمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا؟ قال: نعم، يعني لغزارة علم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل. ومن وجه آخر عن أبي سلمة: كان عمر في زمانه له فيه نظير، وكان ابن عمر في زمان ليس له نظير، يعني من شبهه بأبيه رضي الله عنه وأرضاه. وعن سعيد بن المسيب قال: كان ابن عمر حين مات خير من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الله بن عمر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أسند 2630 حديثا. وروى عن الصديق وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود وحفصة وعائشة وغيرهم، وعنه خلق من التابعين كثير رووا عن عبد الله ابن عمر. ومما يذكر أيضا في زهد عبد الله بن عمر وعبادته ما ذكره ابن المبارك رحمه الله تعالى. قال: أنبأنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمر كان له مهراس، أي حجر منقور يوضع فيه الماء للوضوء، قال: فيوضع فيه الماء فيصلي ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر، ثم يعود فيتوضأ ثم يصلي، فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاءة الطائر، ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وكان أيضا يقول لنافع مولاه لما يقترب وقت السفر، مما يذكر في حياة ابن عمر أنه يقول لنافع: هل طلع الفجر؟ أو ينادي جارية من جواريه: هل طلع الفجر؟ فيقول: ليس بعد. فيظل يستغفر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يسأل: هل طلع الفجر؟ فيقال: لا. فيظل يستغفر، فإن قيل له طلع الفجر قام وصلى 2 ركعة سنة قبل الفجر، أي بعد أذان الفجر كان يصليها رضي الله عنه وأرضاه. ويطبق قول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار وقت السفر. انظر السنن التي ربما نغفل عنها أيها الإخوة في حياة أولئك القوم، ولذلك نالوا المنازل العظيمة ونالوا محبة الله تبارك وتعالى. ومما يذكر يعني من بيان سبب قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أشرت إليه آنفا، كان سبب قتله أن الحجاج أمر رجلا فسمى زج الحديدة في أسفل الرمح ورمح وزحم، ووضع الزج في ظهر قدم ابن عمر. وإنما فعل الحجاج ذلك لبيان السبب لأنه خطب ابن عمر يوما وأخر الصلاة، لأنه خطب يوما يعني الحجاج وأخر الصلاة، وتكلم عن ابن الزبير يعني الحجاج تكلم عن ابن الزبير في خطبته، فقال ابن عمر منكرا على الحجاج: إن الشمس لا تنتظرك. فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي في عيناك. قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط، يعني يضرب عنقه بسبب أنه أنكر عليه تأخير الصلاة بالناس. وطبعا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ليس لكل إنسان أن ينكر علانية يعني أمام الناس على الخطيب أو على إمام المسلمين أو يشهر به، أو وإنما كانت هناك أحوال لأولئك القوم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم منزل في الأمة ويعدون من العلماء الذين هم من ولاة الأمر، ولهم الإنكار على ولي الأمر بالأسلوب الذي يرونه. أما في زماننا اليوم فالبعد عن الفتنة مطلوب، ولا يجوز الخروج على الأئمة والإنكار عليهم علانية والكلام بهم في المجالس وفضح عوارهم، لا يجوز ذلك. إن كان عندك نصيحة فتذهب لولي الأمر وتناصحه بينه وبينك، تكسب الأجر وينتفع المسلمون. أخيرا أيها الإخوة، أولاد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من أولاده أبو بكر وأبو عبيدة وواقد وعبد الله وعمر وحفصة وسودة، أمهم صفية، وعبد الرحمن وسالم وعبيد الله وحمزة، وأمهم أم ولد، وزيد وعائشة لأم ولد، وهذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. بذلك نكون ختمنا بعض جوانب من حياة ابن عمر، ولا ندعي أننا قد أتينا على حياته، وإنما حياته أوسع من ذلك وتحتاج إلى مجلد ضخم في التأليف في حياة ابن عمر، وحسبنا بالقلادة ما أحاط بالعنق. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من اتباع أولئك السلف الصالح رضي الله عنهم في زهدهم الحقيقي، لا زهد من يوجدون في زماننا اليوم يرقعون ملابسهم ويهمشون أنفسهم ولا يتطيبون ولا يحسنون إلى أهلهم في بيوتهم، وتجدهم في سقط المتاع بين الناس من الوسخ والروائح الكريهة. ليس المقصود تقطيع الملابس لنزهد، وإنما المقصود زهد القلب في هذه الدنيا، وإن لبست اللباس الطيب فقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيبت فقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعرضت عن الدنيا فأعرض ما كان يعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الزهد. أما أن تسكن الدنيا في قلوبنا ونظهر للناس أننا زهاد ونرقع ملابسنا، هذا ليس من الزهد في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. انظروا صحابة رسول الله يسألون: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. أسأل الله أن يزهدنا وإياكم بهذه الدنيا، وأن يجعلنا من أتباع أولئك السلف الصالح. هذا. وصلوا وسلموا على سيد الخلق سيد الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الزاهدين في هذه الدنيا المنيبين لخالقهم تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا اتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة الكرام من المهاجرين والأنصار. اللهم ارزقنا اتباع آثارهم وآثار نبيهم صلى الله عليه وسلم قدوتهم. اللهم واجعلنا من الورعين المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اجعله رحمة للعباد والبلاد، وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح وزراءه وأمراءه وبطانته، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، وأصلح جميع ولاة المسلمين برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.